إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: شيخنا الفاضل السلام عليكم، في مسجدنا الإمام يعظ في صلاة الفجر دائما كل يوم ويدعي أن القنوت سنة، ورد في مذهب الإمام الشافعي ومالك وإن الأئمة في غالبهم أكدوا عليها في صلاة الفجر، وهنالك اعتراض من المصلين على ذلك، يرجى إفادتنا وبيان الأمر وجزاك الله خير. القنوت في أصله قطع مشروع، ومذهب مالك غير مذهب الشافعي. مذهب مالك القنوت الوتر، مذهب الشافعي القنوت الفجر. والمذهب غير قول الإمام، وهذه أمور معروفة في مصطلحات الفقهاء، فلا يلزم لما نقول هذا مذهب الشافعي أن يكون قال به الإمام محمد بن إدريس الشافعي. ولذا وردت تعقبات على أئمة المذهب، فعند الشافعية إذا اتفق الإمامان النووي والرافعي على قول فهو المذهب، مذهب الإمام الشافعي الذي اتفق عليه الرافعي والنووي القنوت في الفجر كل يوم، ويقنطون قنوت فجر لذات الفجر، بل يقولون أن من لم يقنط الفجر عليه سجود سهو إلا أهل الحديث منهم. فعدد من مشتغلين بعلم الحديث من علماء الشافعية، وذكر ذلك عن بعضهم الإمام ابن السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، يقولون حديث القنوط ضعيفة ولا نرى القنوط. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد، لا يرون القنوت. والحديث الذي يعتمد عليه الشافعية حديث أنس، وفيه قوله: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وبعض أهل السنن، وهذا الحديث فيه راوي عندما ذهبت ونظرت في أسانيد هذا الحديث، فهذا الحديث مداره على راوي يبنى بأبي جعفر الرازي، بأبي جعفر بن مهان الرازي، وهو ضعيف. وفي الصحيحين، في صحيحي الإمام البخاري ومسلم إمامي الدنيا في الحديث، عن أنس أيضا يقول: قنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على بني سلمة ذكوان ورعيل ثم ترك، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ذكوان على بني سلمة ذكوان ورعيل ثم ترك. فهذا القنوت الثابت في الصحيحين إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم قنوت نازلة، بسبب جاء قوم المدينة وكانوا ضعاف بنية، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ضعفه، فأرسله مع راعي إبل بيت المال، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. فلما انفردوا به قتلوه وساقوا الإبل وهربوا. فكان النبي يدعو عليهم، فهذا دعاء نازل. ثم أرسل النبي وراءهم فجيء بهم فصنع بهم كما صنعوا في الراعي، ثم لا أعينهم ثم صلبهم قتلهم. فالنبي مكث شهرا يدعو على هؤلاء حتى اقتص منهم، ثم ترك الدعاء. فهذا دعاء القنوت الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس إنما كان بسبب نازلة. وفي صحيح مسلم كان الدعاء في الفجر والعشاء، وفي مسند أحمد كان في الصلوات الخمس، فهو ليس دعاء قنوت فجر، وإنما هو دعاء نازلة يكون في الصلوات الخمس. فإذا ألم بالمسلمين نازلة، وما أكثر النوازل التي تلم بالمسلمين هذه الأيام، فيسن للأئمة أن يقنطوا في الصلوات الخمس. فهذا الراجع في فقه المسألة. وأما المالكية فيرون القنوت قنوت فجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر ويترك، كان يفجر يعني كان يقنط ويترك. وثبت عن الصحابة ما في النصف الثاني من رمضان كانوا يداومون في الوتر في صلاة التراويح، في النصف الثاني كانوا يداومون على القنوت. وفي صحيح ابن خزيمة كانوا يلعنون الكفرة في رمضان. فالثابت عن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوافق الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه على بني سلمة. هذا هو الراجح في القنوت. طب الإمام يقنط، نقنط وراءه. وفي حديث عثمان في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلوا فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم. فأنت إذا صليت خلف الإمام يقنط اقنط. ماذا تفعل لما يقنط؟ تجلس تقنط. يصلون، النبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول: يصلون لكم لأئمة، فإن أحسن فلك وله، وإن أساء فعليه. ومن كان عالما معتبرا فالواجب عليه أن يبين الصواب، لأن سكوته محسوب عليه كما يقول. والله أعلم. طيب، مسألة أخرى أيضا تفصلنا فيها. فصل الشيخ ابن عثيمين حكم هذه المسألة فقال: لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر. فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجوز أن يجمع العصر إليها. ولو نزل مطر يبيح الجمع، وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر لم يجوز جمع العصر إلى الجمعة. ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجوز له أن يجمع إليها صلاة العصر. ودليل ذلك قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا لوقت معين. وقد بيّن الله تعالى هذا الوقت إجمالا في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فدلوك الشمس زوالها، وغسق الليل اشتداد ظلمته، وهذا منتصف الليل. ويشمل هذا الوقت أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمعت في وقت واحد لأنه لا فصل بين أوقاتها. فكلما خرج وقت صلاة الصلاة كان دخول وقت الصلاة التي تليها. وفصل صلاة الفجر لأنها لا تتصل بها صلاة العشاء ولا تتصل بصلاة الظهر. نريد توضيح هذه المسألة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا نقله صحيح، هذا مذهب الشيخ رحمه الله والشيخ من فقهاء الأمة وعلمائه. والصواب في مسألة الجمعة والعصر قال الآية الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقت الجمعة قبل زوال الشمس في الضحى، والشيخ قدر هذا في شرع المبتدع. فإذا صلينا الجمعة في غير وقت الظهر قبل وقت الظهر قطعا لا يجوز لنا أن نجمعها مع العصر، فإن صليناها بعد الزوال بعد الظهر دخلت في وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أصبح الوقت مشتركا. وسئل في الصحيح ابن عباس لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع ذلك، قال أراد أن لا يخرج أمته، ورفع الحرج في الصلاة بين الجمعة والعصر من باب أولى. وهذا مذهب الشافعي، وهذا هو اختيار شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، واختيار جمع من المحققين كالبلقيني وجمع من مشايخه، يرون جواز جمع الجمعة مع العصر إذا أديت صلاة الجمعة في وقت الظهر، وإلا فلا والله تعالى. أبحث عن كتاب ابن عاشور رحمه الله نظر فسيح شرح جامع الصحيح، طبع في مجلد واحد، ما رأيكم في هذا الكتاب؟ هي يعني ومضات وتنفيتات وتنبيهات ذكرها وعنت في باله، وليس هو بشرح جميع ما في صحيح الإمام البخاري. ونظر تأمل الإنسان سبحان الله إذا درس كتابا يعني يسنح في باله أشياء، ولعل هذه الأشياء تكون غير مسبوقة، فهو كتب تنكيتات وتدقيقات وأشياء عنت في باله وسنحت في خياله لم تكن عند السابقين. وطالب العلم يفرح بمثل هذه المصنفات لأنه ما يجد المكرر، لذا كان الكتاب كتابا صغيرا، جلد صغير غلاف، أول ما طبع في تونس قديما ثم طبع في بيروت. فالكتاب جيد، الكتاب جيد والكتاب نافع، وفيه تصلح أن تكون فيه مناقشات، والله تعالى. شيخنا نراك تتأخر في الانتقال بين الركوع والسجود والوقوف، فما صورة ما هو الوقت الصحيح للانتقال؟ في الصحيحين ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة كان يهول السجود لما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم جبهته في الأرض، يعني متى تنتقل للسجود؟ لما ترى الإمام جبهته على الأرض. كثير من الناس يعني يسبقون الإمام أو يكادوا يسبقونه، فالمعيار في الحقوق الإمام نتمكن الإمام من الأمر، يعني أنت لما تهوي راجع من تهوي راجع لما يفرغ لما يبدأ الإمام بالركوع، لما الإمام يبدأ بالفراغ، لما يبدأ بالركوع ويفرغ من الانتقال أنت تتابعه في الركوع وهكذا، وفعلي ليس بحجة. ما هو سلة الودي وكيف يعلم الرجل أنه مصاب به؟ يخرج من ذكر الإنسان الودي والمني والبول والمني. المذي يكون قبل النزول المني، المني يكون دافق، والودي والمذي لا يكون دافق، يعني نقطة. أما الماء الدافق فهو المني. في المني تقضى حاجة الإنسان، تقضى شهوته، أما المذي ما تقضى الشهوة. فالمذي ينزل عند الشهوة بلا شهوة، المذي ينزل عند الشهوة بلا شهوة. فالله جل في علاه سبحانه أحكمه، يعني هذه النقطة التي تكون قبل المني يعني تطهر هذا المجرى حتى يكون الماء الدافئ فيكون الولد، هذا الشيء يعني يطهر هذا المكان حتى يبقى المني يعني حيا حتى يعني يأتي الولد. الولد ينزل أحيانا عن تعب، أحيانا يعني ينزل بعد انحباس الغائط والبول فيدفع يعني يدفع شيء مادة لزجة ليست لا تبدأ عند الشهوة أبدا. وهذه الأشياء تعرف من المشاهدة ومن الحس يحسها الإنسان، فهو ماء ثقيل ليس كالبول، والمذي والودي يميلان الصفراء، والمني أبيض ماء أبيض كصفار البيض كبياض البيض، وله رائحة كريهة، وهكذا. والله تعالى امرأة تريد أن تعمل وقال عليها راهبات وفيه مادة التربية الإسلامية فلا يجوز العمل فيها، الله المستعان. الله يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والمدارس الراهبات التي يقوم عليها النصارى لها أثر خطير على الأولاد، والواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في أولاده. ولا أنصح هذه الأخت أن تعمل في مثل هذه المدارس، لا أنصح هذه الأخت أن تعمل في هذه المدارس وأن تكثر سواد من يصد عن الإسلام ومن يدعو إلى غير الإسلام. هل يجوز المرأة الاستحداد إزالة شعر العانم بالليزر عن طبيبة مرة واحدة فقط، وذلك إذا كانت لا تحسن إزالة الشعر بنفسها؟ هذه فطرة، الفطرة قص الشارب، إساءة اللحية، انتقاص الماء، الاستنجاء، تقليم الأظافر، الاستحداد، وهذه الفطرة تحتاجها النفس بين الحين والحين. ففعلها مرة واحدة على وجه مبرم لا تعود تلغي كونها فطرة. يعني انظر إلى خصال الفطرة، خصال الفطرة لما الإنسان يقلم أظفاره أو يلوذ شاربه أو يعفو لحيته أو ينتقص الماء أو يستحد يزيل شعر العانة أو يلتف الإبط، فهذه كلها لها من الحكم والأسرار في راحة النفس وفي علاج ما يشوب هذه النفس من شوائب ويكدرها ما الله به عنه. فهذه الفطرة ما ينبغي أن تفعل إلا لحاجة معتبرة، من غير هذه الحاجة المعتبرة ينبغي أن تبقى مستمرة تماما كانتقاص الماء. وأسباب شكوى الغرض الشديدة من الأمراض النفسية ترك خصال الفطرة، وشاءوا أم أبوا نهبوا أم جاءوا سيصلون، ويا ليت المسلمين يسبقون في هذا، أنه خصال الفطرة من الأسباب المريحة للنفس، أسباب علاج الأمراض النفسية. خصال الفطرة أسباب علاج الأمراض النفسية، القرآن، العسل فيه شفاء للناس، القرآن فيه شفاء لما في الصدور، هو عمى على الكفار، فهذه أسباب مريحة جدا. لذا المسلم المريض والمسلم الفقير والمسلم يعني تجده في راحة لا تجدها عند الكفار. والبشرية الآن تعاني من أزمات في الأمراض النفسية، فعلاج من ضمن علاجها خصال الفطرة، والله تعالى أعلم. الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن هل يلزم نية التعظيم حتى يكون شركا؟ لا، الشرع في مسائل التوحيد ألغى في بعض المسائل جعل ذات الفعل شرك. نعم هو درجات، الحرام درجات، لكن الشرع حرص على حفظ التوحيد فأغلق جميع الأبواب التي توصل إليه. فالحلف بغير الله شرك إن جرى على اللسان، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هل الشرك الأصغر أعظم عند الله من الكبائر؟ كل حديث فيه شرك فهو كبير. كل حديث فيه شرك، يعني الشرك الأصغر، فكل شرك أصغر كبيرة. ثم بعد ذلك الذنوب فيما بينها تتفاوت، هناك اعتبارات كثيرة لتفاوت الذنوب، إما بآثارها وإما بازدحامها. بعض الذنوب تكون مركبة مثل حفلات الرقص والغناء، فيه نظر عورات، فيه غناء محرم، آلات حرام، وفيها اختلاط، وفيها نظر عورات إلى آخره. كما يقول الإمام أحمد رحمه الله في المثال الذي نذكره دائما وذكره ابن القيم في كتابه الفروسية، أكل لحم الخنزير، فإن أكله فحرام، فإن أكله ولم يذكى حرام من وجهه، إن سرقه ولم يذكى فأكله فهو حرام مثل كله. أحيانا الحرام يعظم بالثمرة، فليس قتل الإمام العادل قتل الإمام الظالم، مع أن هذا كبيرة ولا كبيرة، لكن قتل الإمام العادل أشد عند الله. ليس قتل الفاجر كقتل المؤمن، ليس قتل العامي كقتل العالم، مع أن كلها حرام. ليس قطيعة، ليس الإساءة للجار إن كان صالحا كالإساءة للجار إن كان مسيئا. الواحد يحسد للجار، يحسد لي ما يحسد لي، هذا أسوأ مما الجار الذي لا يحسد لي. ليست قطيعة الرحم الغني كقطيعة رحم الفقير. يعني واحد عنده رحم ورحمه فقير، عنده أخت فقيرة وقاطعها، ليست صلة الرحم الفقيرة كصلة، ليست صلة الفقير للرحم الفقيرة كصلة الغني للرحم الفقيرة. يعني الفقير عنده أخت بديه ما في حاجة، ما عنده حاجة، بس الغني لا، الغني واجب عليه يتفقد يعرف حوالها وست حاجته، وزكاته مقدمة على زكاة غيرها. وكما يقول ابن عبد السلام، ليس وزر من قطع لسان عالم كوزر من قطع لسان جاهل. هذا الثمرة. فالذنوب تعظم عند الله عز وجل باعتبارات متعددة، ليس باعتبار واحد، وإنما تعظم عند الله عز وجل باعتبارات متعددة. فضيلة الشيخ، في بعض الناس منهم طلبة علم يطعنون في الشيخ مقبل الوالي ويقولون لا يؤخذ بتصحيحه ولا بتضعيفه للحديث، ويقولون الشيخ في كتاباته متشدد ولا يعرف له شيوخ ولا طالب، ودل على ذلك أنهم لا يذكرونه مع الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن تيمية. هذا الكلام جهل. الشيخ مقبل رحمه الله كل أهل السنة في اليمن تلاميذه، فتلاميذه بعشرات الألوف، فالقول مش تلاميذ هذا خطأ. الشيخ مقبل جاب اليمن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وكان سببا في كبت الشيعة هو ومدرسته، ولذا الكوفيين أول ما قاموا هدموا في دماج، هدموا مدرسته وقتلوا تلاميذه. فهذا الأخ اللي بيقول الشيخ ملوش تلاميذ وملوش شيوخ، الشيخ المقبل درس على كبر، ولما قدم رسالة الماجستير في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية المناقشون قالوا لو جاز لنا أن نعطيك الدكتوراه وزيادة لأعطيناك، لما رأوا فيه من النباهة والعلم. لكن الشيخ المقبل ليس بطبقة شيخنا الألباني، طبقة شيخ ابن باز، وطبقة التلاميذ ومن نبهاء تلاميذ شيخنا وكبرائهم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. والشيخ مقبل كان يملأ وقته في الليل والنهار في العلم والمسائل، حتى في مزاحه ومجالسه، يعني يعلم الناس، فهو رجل نحسبه على خير. ثم القبول والرد في التصحيح والتضعيف باعتماد قواعد اهل الصنعة، لكن بالجمله الشيخ مقبل احكامه جيده وهو من اهل العلم، وقل ان يخرج عن احكام شيخنا، قل ان يخرج عن احكام شيخنا بالجمله. هو يعني يقول بإحكام، يعني يرى تصحيحات الشيخ وتضعيفات الشيخ معتبره. ما حكم إضاعة صلاة الوتر وكيف يتم قضاؤها؟ من فاته ورده من الليل فليصليه بالضحى، فمن كان يرد يصلي الوتر ثلاثا ففاتته ففي الضحى يصلي أربعة، ومن كان يوتر بركعة فالضحى يوتر بركعتين، واللي يوتر السبع يوتر في الضحى بثمان. ولما سئل أحمد والشافعي عن الرجل الذي لا يوتر قال هذا رجل سوء، هذا لا تقبل شهادته. وعند الإمام أبي حنيفة الوتر واجب يأثم تاركه ليس فرضا، هم يفرقون بين الفرض وبين الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فصلوها، صلوها بعد من بعد العشاء إلى الفجر. فصلاة الوتر من آكد السنن، ولا خير في من لا يوتر، ويسن في الوتر أن يكون قبل النوم. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، الوتر قبل النوم أم بعده. والثالث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من كان يوتر قبل الليل كأبي هريرة وأبي بكر، وأبو هريرة كان يقول أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. ومنهم من كان يوتر آخر الليل كعمر رضي الله تعالى عن الجميع. والراجح أن من وجد في نفسه يعني مقدرة على القيام وجرب نفسه وهو يقوم قبل أذان الفجر فيوتر في آخره فهو الأفضل. ومن لا يقدر الشيطان كله أراد يوتر قبل النوم قال له لا قيام الليل أحسن، أخر الوتر مرة ومرتين وعشرة وعشرين ويصل الوتر، فلا ما تنام إلا لما توتر، لا تنام حتى توتر. فالأمر يتفاوت بحال الناس والله سبحانه وتعالى. هل يجوز للمرأة أن تذهب للدكتور نسائية مسلم؟ فقال لا، الأصل في المرأة أولا أن تذهب إلى الطبيبة المسلمة، فإذا لم توجد طبيبة مسلمة ذهبت إلى الطبيب المسلم للطبيبة الكافرة، إلى الطبيبة الكافرة. فإن لم توجد طبيبة كافرة ذهبت إلى الطبيب المسلم، فإن لم يوجد طبيب مسلم ذهبت إلى الطبيب الكتابي أو الطبيب الكافر. المرأة أولا للنساء تذهب المسلمة، فإن لم تجد المسلمة فالكتابية، الكتابية مقدمة على الطبيب المسلم. ثم إن لم تجد امرأة لا مسلمة ولا كتابية تعالجت عند رجل مسلم. ترون إخواني الأطباء آلات؟ تظنون الأطباء ليس لهم شهوات؟ يعني الطبيب ليس بشر؟ يعني بعض النساء يعني سبحان الله ما أدري، المرأة غافلة ما تعرف الرجال. المرأة لو تعرف الرجال يعني التزمت بأوامر الله، المرأة ما تعرف الرجال، المرأة غافلة. المرأة تحب أن يعجب بها، تحب أن ينظر إليها لجهلها ولغفلتها ولضعفها. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ هي في الخصام غير مبين فتنشأ في الحلية، تنشأ في الزينة. ولذا المرأة حتى يستقيم حالها لا بد لها من زوج، أو لا بد لها من أخ، لا بد لها من ولي يقوم عليها ويحسن متى يتدخل ومتى يزورها، ولو كانت صالحة ولو كانت تقية. المرأة ليست كالرجل الذي يحسن تدبير النساء الرجال. فلما ذهب الحياء من النساء والرجال أصبحوا لا قوامة لهم على النساء، حصل الذي ترون، حصل الذي ترون في الشوارع إلى آخره، إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرأة لا يمكنها أن تكشف شيئا بدنها إلا الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. والعلماء يقولون القدر سواء في المقدار الذي تكشف أو على من تكشف، القدر هذا يكون في المقدار الذي تكشف أو على من تكشف. فالمرأة للمرأة لا تنظر المرأة للمرأة كما ينظر الرجل للمرأة. فالمرأة حتى لو كانت كتابية أهون من نظر الرجل للمرأة، ولو كان الرجل تقيا، ولو كان الرجل تقيا. فالشاهد أن المرأة يحرم عليها في الشرع أن تتعالج عند الطبيب المسلم الثقة إلا بعد أن تستنفذ وجود الطبيبة أو المسلمة أولا، فإن لم تكن مسلمة فالكتابية ثانية. اليوم بعض المسلمات إلى الله المشتكى يعني قد تمرض وقد تحتاج لكشف العورة المغلظة، وأول ما تذهب للطبيب المصري، أول ما تذهب للطبيب المصري تجاوز الثلاث مراحل الأولى، تتجاوز المسلمة المرأة المسلمة والمرأة الكتابية الطبيبة الكتابية، وتتجاوز أيضا الطبيب المسلم الثقة. شخص توفاه الله عند صلاة الجنازة، تقدم أخوه وقال من له شيء عند الميت وهو يتكفل به. ومن أيام جاءه بعض الناس وطلبوا دين لهم عند الميت فتنصر الأخ ورفض الدفع، هل تبرع ذمة الميت أم يجب على ورثته السداد؟ أولا، الأصل في الصلاة على الجنازة أن يتقدم الإمام الراتب، إلا أن سليت صلاة الجنازة خارج سلطانه من الخطأ الشنيع والكبير والخطير تقديم الجهلة يصلوا جنازة بحجة أن والله هذا زوجها وهذا أخوها وهذا أبوه وهذا جاهل، هذا جاهل ما يعرف شيء في الصلاة. لو قلت له سمي الأذكار إيش تدعو أنت؟ استغفر الله، كل يقول عرف وجاه أصبحت وجاه جنازة وجاه وجاه. طيب لو أجى أربع جنازة مين يقدم الإمام؟ مين يقدم الإمامة؟ مرات سبع جنازتين ثلاثة أربعة في بعض المساجد، مين يقدم؟ مش كده الأصل، من الذي يتقدم في صلاة الجنازة؟ الإمام. إذا كانت صلاة الجنازة في سلطان الإمام في مسجده الإمام، خارج صلوا عليه خارج المسجد يقدم الصلاة أقرب الناس إليه، هذا صحيح، أقرب الناس إليه يصلي الإمام لصلاة أقرب الناس إليه، إذا كانت خارج سلطان الإمام. أما سلطان الإمام يدخل بعض الناس ويتقدم ويصلي جاهل في جاهل في جاهل، الإمام جاهل والمصلي جاهل، والمسألة عجيبة غريبة تقول. هذه واحدة. ثانية، الأصل في من ترك مالا أولا أن يجهز به، فبعد أن يجهز به يسدد الدين، وبعد سداد الدين الوصية بما لا يزيد عن الثلث، وبعد الوصية بما لا يزيد عن الثلث تكون حينئذ تقسيم الورثة، تقسيم التركة على الورثة اللي هو بسموه يعني حصر الورثة وإعطاء كل ذي حق حقه. فقبل تقسيم الورثة في ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أن يجهزه من ماله مقدر على كل شيء، المرحلة الثانية أن نسد دينه، المرحلة الثالثة أن ننفذ وصاياه بما لا يزيد عن الثلث، المرحلة الرابعة نوزع الميراث. في توزيع الميراث تسبقه ثلاث مراحل،
اليوم ولا مرحلة
اليوم توزيع الميراث هو الأصل. طيب واحد سؤال، واحد قام فقال يا جماعة دي فلان عندي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الزعيم غارم، الزعيم غارم، الزعيم غارم، يعني واحد الآن واحد جاء فقال أنا إلي عند فلان كذا، وإحنا جلسين الآن قام فقال أنا عند فلان كذا، فأنا قلت له خلاص عندي، خلاص أنا زعيم، لما قلت عندي صرت أنا إيش زعيم. شو أنا الزعيم غارم؟ إيش معنى غارم؟ لازم أدفع، لازم أغرم، الزعيم غارم. واحد قام أنت سعى من أمرك، ما بدك تسدين أخوك، اسكت اسكت. أما قلت للناس يا جماعة عنده دين، اللي له دين على أخوه عندي أو على أبوي أو على صديقي أو على إنسان، أنت الآن زعيم، قولك عندي أصبحت زعيما، فمن كان زعيما فهو إيش؟ غارم. شو يعني غارم؟ يعني يجب عليه أن يدفع، زعيم غارم. طب الميت ما تبرأ ذمته، ما تبرأ ذمته بقولك ولا أردت أن تدفع، تبرأ ذمته بالسلام. فقد جاء بقريب لأبي بردة بن نيار للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في الجنازة، كان قد مات، جاء بعم له كان قد مات، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لما علم أن عليه دينا، فتأثر أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله صلي عليه وأنا أسد دينه، صلي على عمي وأنا أسد دينه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى أبا بردة قال له ماذا فعلت بدين عمك؟ قال أقضيه يا رسول الله، يعني ما قضيت لكني أقضيه، أقضيه يا رسول الله. يقول أبو بردة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ماذا فعلت بدين عمك؟ فأقول له أقضيه يا رسول الله. قال حتى قضيته، حتى قضيته. قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بدين عمك؟ فقلت قضيته يا رسول الله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. قال: الآن بردت جلدته. الآن بردت جلدته، شو يعني؟ يعني الميت لا يعذب ولا يؤاخذ بتحمل الدين أم بأداء الدين؟ بالأداء، لا بالقول الدين عندي. لو أنت قلت الدين عندي وما أديت يبقى الميت مؤاخذ. متى ترفع المؤاخذة عن الميت؟ لما تؤدي الدين. قال: الآن بردت ذمته، لما صار سداد الدين. فهذا الذي زعمه هو غارب، فلما يجي واحد يطالب أخاك بدين من حقك أن تطالب بالبينة. اليوم الناس ذممهم واسعة إلا من رحم الله. فواحد أجاني، أنا قلت: يا إخوانا لعلي دين، أنا سداد دين أخوي. جاني واحد قال: أنا اللي على أخوي دين. طيب العيب مرة أنا غارب، لكن أنا من حقي أطالب بالبينة. إيش بينتك؟ إيش بينتك في الدين؟ البينة إما رهن أو كتابة أو شهود أو شهود. فإذا قامت البينة على الدين فالواجب السداد، فليس لأخيه أن يتنصل، ولكن عليه أن يتوثق، عليه أن يتوثق وليس له أن يتنصل. والله تعالى: يا ليت تبينون. ماذا يكتمون من الإمام الألباني؟ يقولون حسد، ما يقولون شيء حسد. لكن الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى، سمعت من الشيخ الأشقر، من الأشقر غيره، قال: لما كان الشيخ الألباني يدرس الجامعة الإسلامية، فدخل الطلبة، وإن خرج خرج الطلبة، قال: ما أصبح الجامعة، الناس يضربون الدرس في الفصول في المواد للدكاترة، ويجلسون مع الشيخ. قال: فاضطروا تعود الجامعة. قالوا: مش الشيخ حتى تمشي الجامعة، الجامعة ما تقوم، الشيخ موجود ما في الجامعة، كل الطلبة عند الشيخ. فمشوا الشيخ، بعدين يخرجوا من الجامعة حتى تقوم جامعة. هذا مثل. فهذا أحد الذين ينقلون من الشيخ، اللي بينقلون من الشيخ إما يضخمون أخطاء موجودة، الأخطاء البشرية الموجودة عند الناس ما في أحد يعني. فيعني درس المسألة فأراد أن يستر الشيخ من خلال خطأ في مسألة، وإن صنع هذا مع جميع مع العلماء الجميع فإنه يسقطه. هذا مش حال الشيخ، هذا حال كل الناس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ ومخطئ، كل الخطأ من ظن أن له شيخا أو هنالك مذهب لا يخطئ. لأن النبي إيش قال؟ قال: كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، ما في سنة يخطئ. والشيخ كان يقرر كثيرا في دروسه، وكلما تبين له خطأ وتراجع عنه، والفرق بينه وبين غيره بتبين له الخطأ بس حتى يبقى عظيم وكبير عند الناس، ظل ساكت ما بين غلط. والشيخ لما كان الحق والحديث والأثر والدليل هو الأصل عنده، هضم نفسه فتراجع، هضم نفسه وتراجع. وقالوا علماءنا، قالوا كلمة جميلة جدا، قالوا: الله جل في علاه من سنته في شرعه وكونه أن يجعل كل الناس يخطئون إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقع البلاء. إذا شيخك اللي أنت بتحبه غلط، مين الأحب إليك، شيخك ولا الحق؟ الحق. ليش بغلط الشيخ؟ عشان ما تتابع، تبقى منتبها، تبقى منتبها متعلقا بالإيش؟ تريد الأدلة، ما تصير مغمض وتمشي ورا الشيخ هكذا حتى تبقى منتبه للأدلة. فصار الشيخ الذي تحبه فتنة لك، الله يبتليك بحبه، أنت بحبه مبتلى. فأنت الأصل أن يبقى الحق لذاته معظما عندك. والله أعلم. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ لا فرق بين الفرض والواجب عند الأئمة الثلاثة عدا الحنفية، يعني عند المالكية والشافعية والحنابلة لا فرق بين الفرض والواجب. والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب من جهة، ويفرقون بين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة. فالأحكام عند الجمهور خمسة، والأحكام عند الحنفية سبعة. فالأحكام حيث أقوى فالأضعف عند الجمهور الفرض، ثم السنة، ثم المباح، ثم المكروه، ثم الحرام. هذه الأحكام الخمسة عند الجمهور. الأحكام عند الحنفية من الأقوى للأضعف سبعة: الفرض، الواجب، السنة، المباح، المكروه كراهة تحريمية، والمكروه كراهة تنزيهية، والحرام. الفرض الأقوى، ثم بعد الفرض الواجب، ثم المباح، ثم المكروه كراهة تنزيهية، ثم المكروه كراهة تحريمية، ثم
الحرام.
والسنة نسينا السنة.
السنة الفرض والواجب والسنة والمباح والمكروه كراهة تنزيهية والمكروه كراهة تحريمية والحرام. هذه السبعة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب شو الفرق بين الواجب والفرض؟ الفرض عندهم الثابت بالدليل المتواتر، والواجب عندهم الثابت بحديث الظن. حديث الوتر ليست قطعية، ليست متواترة، وإنما هي ظنية. فعندهم الفرق بين هذا وهذا، تارك الفرض آثم وتارك الواجب آثم. تارك الفرض منكر الفرض كافر، منكر الواجب ليس بكافر. المنهي عنه بدليل قطعي بنص من الكتاب أو الأحاديث المتواترة عندهم حرام. المنهي عنه بأدلة من كليات الشريعة ومقاصد الشريعة وليس بدليل متواتر عندهم مكروه كراهة تحريمية. يعني الإمام أبو حنيفة والحنفية لا يقبلون القول بأن الدخان حرام، لكنهم يقولون عن الدخان مكروه كراهة تحريمية. طيب شو الفرق؟ قال هذا آثم هذا آثم، لكن اللي بيقول الخمر حلال كافر، واللي بيقول الدخان حلال ليس بكافر، لأنه هذا مكروه كراهة تحريمية وليس حراما. لكنهم يؤثمون من ترك الفرض ومن ترك الواجب، ويؤثمون من ترك من فعل المكروه كراهة تحريمية أو من فعل الحرام. والله تعالى أعلم. أخ في الإمارات يسأل عن كيفية صلاة من تلبس حفاظة بسبب كسر في الحوض، وبعد ذلك أصبحت تستطيع المشي لكبر سنها، وهي الآن متوقفة عن الصلاة بسبب جهلها وإياس الشيطان لها بأنها نجسة وليست طاهرة بسبب هذه الحفاظة، أفيدونا جزاكم الله خير. والله يا إخوة، لو لم يكن للعلم بركة وثمرة إلا عدم الانقطاع عن الصلاة عند الكبر، ولما يكون الإنسان أحوج ما يكون إلى ربه عز وجل قبل لقائه، لو لم يكن للعلم بركة إلا هذه لكفى. الذي يعني أمس أحد إخوان الأفاضل من يصلون معنا يقول والدتي ما بتصلي، والدتي الآن في فوق 80 وما بتصلي. طبعا هي ما بتصلي عبادة، عجيب هذا، هذا من أعجب ما يكون، لكن هكذا الجهل، ما بتصلي عبادة، كيف عبادة؟ يعني كيف أنا الآن بسرب بولي بسبب الضعف الموجود عند الإنسان لما يكبر، كيف أصلي وأنا أسرب بولي؟ مستحيل تقتنع، هذا جهل، هذا جهل. فبعض الناس لما يكبر، يعني في مرة المرات شكوا لي رجل لا يصلي وخرجي المسجد، أذهب إليه، فذهبت فزرته، كان معنا ولده، ليش ما بيصلي فلان؟ مسكين جاهل. قال أنا حالف بالله أني ما أصلي. متعذب مسكين، متعذب، هو متعذب بسبب جهله، حسب الأمر أخيرا أنه أقسم بلا مسح اللي خلص. السبب مفهوم السبب، واحد عمره 80 سنة أو صدر ليش في نجاسة على الملابس، في ليس بإرادته، ليس بإرادته. لا يوجد عذر للمسلم أن يترك الصلاة، ما في عذر أبدا. النبي يقول للمرأة قال صلي توضع لكل صلاة للمستحاضة ولو قطر الدم على الحصير قطرة. لو كنت بتصلي والدم سيال صلي، لو كان البول سيال وانت واقف صلي، ما في مجال ترك الصلاة، ما في مجال ترك الصلاة أبدا. شو يعمل الإنسان؟ اتق الله ما استطاع، اتق الله ما استطعته، يتق الله ما استطاع. فرق بين الإنسان اللي عنده سلسه في بيته واللي عنده سلسه خارج بيته، فرق هو في بيته ضعيف وهو في بيته قوي. يعني هو في بيته بيقدر يتخلص منه، يتخلص من آثاره على الملابس، أو يعني يتخلص من الحفاظة إذا كان قوي، أو ما يتخلص من الحفاظة. فرق بين الإنسان، الله جل في علاه لا يكلف نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا استطعت تنظف وتوضأ تفعل، ما استطعت تصلي على حالها، تصلي على حالها. فالواجب الواجب الصلاة، لا يشرع للإنسان أن يترك الصلاة أبدا. والواجب الإنسان أن يتقي الله عز وجل قدر استطاعته. فيا أخي يا من تسأل ولدتك تلبس حفاظة، يعني ارعوها، تصلي على أحسن حال لها، فهموها. لكن الكبير صعب يدرك، إذا ما فهم وهو صغير وتفقه وهو صغير فيعرض نفسه لبلاء عظيم، يصبح الأمر فوق عقله. كيف أنا أصلي وأقابل الله وأنا نجس؟ المسلم لا ينجس، الإنسان يكون عليه نجاسة بس هو ليس بنجس. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه يقول لعائشة ناولين الخمرة وسادة، فقالت إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك. شو المشكلة تناوليني؟ متحائض، شو المشكلة تناوليني؟ ناولين للوسادة، حيضتك ليست في يدك. فالمسلم لا ينجس أبدا. فالإنسان يتقي الله عز وجل ما استطاع، يتقي الله ما استطاع في أداء الصلاة. شاب قال لمخطوبته التي عقد كتابه عليها إن فعلت كذا فأنت محرمة علي، ثم وقع منها ذلك الفعل، فما الحكم؟ إذا نوى الطلاق وقع الطلاق، وطلاق غير المدخول بها فراق، ليس له أن يعود، يحتاج لعقد جديد، ليس لها عدة. وإذا أراد الظهار وقع الظهار. فيستفسر منه عن نيته، والله سبحانه وتعالى أعلم. كيف يكون الضرب كما ورد في الحديث واضربوهم على عشر؟ الضرب غير مبرح، الضرب الذي فيه رحمة، الضرب الذي فيه رحمة، الضرب الذي فيه تربية، لا تكسر عظما ولا توقع ألما، ولكن اشعر أن هذا الولد مراقب وهذا الولد يسأل عن صلاته. وهكذا أنا لي زوج أخت يعجبني مذهبه في الضرب، فقبل أن يضرب يقرر الولد الخطأ ويتناقش معه طويلا حتى يعترف أن هذا خطأ، ثم عنده يعني ضربات هي الميزان يرجع إليها، هذا مثل ذاك ولا أقل ولا أكبر، فيقرره ويضربه بعد أن يفهمه لماذا يضربه. والأصل في الوالد ألا المربي ما ينبغي أن يكون منفعلا، إذا أنت تكون منفعل ما تربيه، إذا أنت صابك غضب وانفعال ما تربي، ابعد نفسك عن ولدك، تؤدب ولدك وتضربه وأنت هادئ وأنت تفهم وعقلك معك من غير انفعال، وبعد أن تقرر الخطأ وتفهم الولد الخطأ. لذا يحرم شرعا الضرب قبل العشر، تستدرك عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يقول مروهم وهم أبناء سبع واضربوهم وهم أبناء عشر، ولا ترك الصلاة قبل العشر يجوز يضربوا شرعا؟ حرام. طيب افهم علي الآن، وفقني الله وإياه. في حديث ثوبان بن أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير موضوع الصلاة، أحسن شيء في الدنيا إكو الصلاة. طب حرام تضرب ولدك قبل العشر على الصلاة وهو أحسن موضوع، حرام تضرب ولدك على أي شيء من الأشياء قبل العشر. لا يجوز للوالدين أن يضربوا أبناءهما قبل بلوغ 10 سنوات على أي موضوع من الموضوع. الولد يغمر ويزجر أما لا يغرم. فذاك الولد الوالد الذي ما أقسى قلبه وما أبعد الشفقة والرحمة منه اللي بيأذي ولده والولد بعد ما يفهم ماذا يفعل الذي يضرب ولده ولا سيما إذا كان الضرب مبرعا مؤلما موجعا قبل 10 سنوات. واحد يقول أنا بضرب ولدي والولد بيكذب. قلت كم عمر ولدك؟ قال 5 سنين. قلت يا رجل حرام عليك أن ظالم ابن 5 سنين ما يكذب. ابن 5 سنين ابن خيال واسع بتخيل بتكلم عن خيال ما مش بكذب. ما يقال عمر 5 سنين يكذب. وأسوأ ما يمكن على الإطلاق تعليق الصغار في خيال الصور المتحركة هذه. هذا أسوأ ما يكون. علماؤنا السابقون كانوا يأخذون الأولاد وخيالهم واسع فيملأ الخيال بكتب أهل العلم بالقرآن الكريم حديث النبي صلى الله عليه وسلم متون العلماء فترسخ تماما كما ترسخ صور متحركة في أذهان الصغار الآن. اللي بيرسخ صور متحركة في ذهنه وهو صغير الآن بيصير يحل المشاكل بطريقة سحرية مثل ما بيشوف البطل سوبرمان بيبطل واقعي أبدا بيبطل يشتغل يعني برد مضروب ورد ما في خير أبدا لا في دين ولا في دنيا. ولا سيما اليوم صور متحركة فيها بنات وفيها عورات وفيها ضم وفيها تقبيل وفيها كنائس وفيها كلاب تعليق الناس بالكلاب إلى آخره فيها مصائب. فالولد أبجديات التربية الإسلامية ضاعت عنده وامتلأ خياله بأشياء بحياة غير واقعية أبدا. فلما يكبر ما بيعرف يواجه المشكلة لأنه من صغره تعلم بإيش أبائنا في حياتهم القاسية الدنيوية كانوا يعيشون مع الآباء في رعي الغنم وفي العمل الصعب فكانوا يواجهون الحياة برجولة. فكان الواحد يصير عمره 20-30 سنة رجل. وأقسم بالله تتعرف على بعض الناس اليوم والله الذي لا إله إلا هو تتعرف على بعض الناس اليوم عمره 60-70 سنة واستعداداته النفسية وطريقته التربوية ما تزيد عن 10 سنين وهم كثر كهذه الحياة. يعني الإنسان الرجل اللي يواجه الحياة لأن كل التنشئة غلط وكان الله في عون الأبناء. فأنت قضيت عليه من الجولة الأولى من أول عمره قبل ما يكبر قضيت عليه بالخالص. من القضاء عليه؟ طبعا قضى عليه العولمة الجديدة وقضى عليه وسائل الإعلام التي تنفق المليارات من قبل اليهود على هذا الجيل. الجيل الذي نحن فيه قرأت مقالة لواحد من دار القاسمي من الخليل نشرها في بعض المجلات الكويتية المحكمة يقول اليهود يعني عملوا دراسة على صلاح الدين قالوا لابد أن يظهر واحد مثل صلاح الدين لكن لابد أن نعمل كل الأسباب التي تجفف ظهور صلاح الدين. قال فلماذا ظهر صلاح الدين؟ قال درسوا في عصر صلاح الدين كل شيء. قال حتى درسوا نداءات الباعة في الأسواق حتى درسوا الأهازيج التي كانت الأمهات تنوم الأبناء عليها. قال هذه لها دور في ظهور صلاح الدين. فلازم إحنا نتدخل في الأمثال ولازم الأمثال الدارجة عند الناس ولازم نتدخل في أن الأم لما تنيم ابنها عيش تنيمه شو تقول له شو تغني له أغاني شعبية وعلاقة الناس بالمسجد وعلاقة الناس بالعلماء لازم كلها مدروسة ولازم كلها تمشي في اتجاه حتى يطول عمرنا أكبر وقت ممكن. انظر إلى عدوك وانظر إلى حالك الآن فترى نفسك أن يعني وسيلة في تنفيذ يعني مؤامرات الأعداء. إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد قلت شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقع عين هؤلاء الذين قتلوا حاجب الإبل صاحب الإبل فهل هذا دليل على جواز التمثيل؟ لا. لعن النبي الممثلين في مسند الإمام أحمد لعن النبي الممثلين لكن هذا القصاص المعاملة بالمثل. التمثيل أن تمثل الميت بعد وفاته انتقاما منه أما القصاص في الحياة فمشروع. مشروع أن تعامل من قتل أن تقتله كما قتل هذا قصاص وليس هذا تمثيل. التمثيل أنك بعد الموت، بعد الموت تمثل في جثته. النبي ما فعل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم اقتص منهم ففعل بهم ما فعلوا في الراعي. فالتمثيل شيء والقصاص شيء آخر، والله تعالى أعلم. فلسل عن الجمع، تكلمنا عن الجمع طويلا. في كتاب الله عز وجل ذكر الجهاد بالنفس والمال، فما أرشد الدراسات وأنفعها في بيان غايات من هذه المسائل. أحسن كتاب في ظني تكلم في فقه الجهاد كتاب ابن المناصف ابن الأصبغ المالكي، الإرشاد في أبواب الجهاد، الإنجاد في أبواب الجهاد. قد يسر الله لي ولبعض إخوان الحضور معنا تحقيق هذا الكتاب في مجلدته. ومن الكتب المعاصرين من أحسن ما رأيت في كتب الجهاد الجهاد في سبيل الله أو القتال في سبيل الله لهيكل، له كتاب مطبوع في 3 مجلدات، يعني عرض الجهاد عرضا قويا جيدا. ومن الكتب النافعة في الجهاد كتاب الشيخ محمد نعيم ياسين، له كتاب جميل اسمه الجهاد ميادينه وأنواعه، فهو أيضا من الكتب النافعة الجيدة، والله تعالى أعلم. ما معنى الائتدام في قول النبي صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة، في رواية كل الزيت وادهنوا به. هذه سبحان الله تعالى الائتدام يعني تحط الزيت وتأخذ يعني يصبح كالطبيخ، يعني تغمس الزيت، يعني الخبز تجعله فيه زيت، زيت زعتر مثلا تأكل زيت زعتر. حتى من استحضر مثل هذا الحديث له الأجر. والزيت والزعتر معروف قديما، كان سلمان الفارسي كان أثاثه في بيته كأثاث المسافر، كل مسافر عنده أثاث. فجاء له ولما كان في دمشق جاء له أضياف وكان يأكل كسر خبز يبلها بالماء ويأكلها، وكان سلمان رضي الله عنه من الزهاد، فقدم لهم ما يأكل فقالوا نريد زيت وزعتر، هكذا الرواية صحيحة، قال نريد زيت وزعتر. فأخذ إناء له فرانه عند البقال وأتى بزيت وزعتر قدمه له فأكلوا، فلما أكلوا قال رضي الله تعالى عنه قال نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن التكلف. أنا أكرمتكم لكني تكلفت، نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم التكلف. إذا أطعم الطعام اليوم بسبب التكلف لو لا وجود له. اليوم الإنسان لما يعني يسهر عند أخوه يزور أخوه وجاء وقت غداء جاء وقت عشاء بوكل جيبه بوكل خلاص ما في كلفة، أطعم الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طبخ أحدكم لحم فليكثر المرقة وليهدي إلى جاره، يهدي مرقة لحم وليهدي إلى جاره. طبعا هذه عادات الآباء والأجداد، أبانا وأجدادنا اللي طبخ طبخة يعني فيها عليها خلي ودي لجارك، ودي لجارك صحن. يوم رحت وديت لجارك صحن قامت الدنيا وما قعدت، وارتكبت أكبر الكبائر في الدنيا. هذه أشد من كبيرة مرت الجار تخرج وتبرجة ولا تخرج، هذه أشد، الكبيرة أكبر عند الناس. فإلى الله المشتكى، حياة فيها تصنع وفيها تكلف وفيها ما فيها. فالنبي أرشدنا أن ندهن بالزيت، زيت شجرة معمرة، والأطباء يقولون فيه في خلايا في البدن في أشياء تخص الخلية في البدن لا تكل يعني لا يمتد عمرها ويطول عمرها إلا بالزيت. والزيت من أسباب بإذن الله تعالى من أسباب التعمير، ليأكل الزيت لا يعرضه للنار ويأكل الزيت يعمر. دي جد رحمه الله مات عمره 115 سنة، كان يشرب الزيت شربا كما نشرب الماء، وأخبره وهو ابن 90 يعني بقوة بعض أكبر إخواني كان في 30s، ويقول له قوم أباقك يعني ويرميه الأرض وهو ابن 90. فالزيت اليوم الناس استعارت بالزيت البيبسي هش العظام، والله العظيم ما أدري أريد أقول أتكلم باسم الشرع، ما أريد أن أتكلم يعني بقناعاتي الشخصية، ما أدري يعني البيبسي مرغوب فيه. لونه أم طعمه؟ والله البيبسي لا يصلح إلا للمراحيض جلكم الله، تسليك تسليك هذا مرغوب فيه، فائدته ثمرته، المال الذي يؤخذ إلى أين يذهب، إلى ماذا يؤول، يعني تكون مصدر المسألة، يعني تكاد تقول والله إذا الناس مثلكوا البيبسي يعني ماذا سيصنعون لدينهم، يعني شيء يضرهم، والأموال تضر المسلمين وتفيد اليهود، ماذا سيقدمون لدينهم؟ ما أدري، أنا ما أقول حرام بذاته، لكن أنا أقول فيه محاذير فيه مشاكل لا يعلم بها إلا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا بحمام زيت، تعود أنا شخصيا، يعني الآن أنا تعبان بسبب البرد، أرتاح وأشعر بنشاط وبقوة لما أنا أعمل حمام زيت، وأعمل حمام زيت لأن النبي قال دهنوا به، يعني الزيت يكون من أعلى رأسك لأخبص قدميك، فتشعر بقوة وتشعر بنشاط وتشعر بفائدة لا يعلمها إلا الله عز وجل. النبي يقول لنا دهنوا به، لما تفطر حط جنبك صحن زيت وتدهنوا به، تدهنوا به، وما أجمل تجعل حياتك كلها مع شرعك، يعني استيقظ تغسل وجهك توضأ، توضأ ما تغسل وغسل تكسب أجر، يعني تكون حياتك كلها مع الشرع، حتى في أكلك حتى في شربك. طيب يكفينا هذا ولا يكفي هذا القدر؟
شوف الإماء في الصلاة،
هذا السؤال، من يصلي جالسا متربعا أو على الكرسي عند الإماء هل يومئ برأسه فقط أم يعني تأره؟ يومئ ويكون إماؤه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه، يكون يعني لما يركع يومئ إماء قليل ثم يعتدل، لكن لما يسجد يكون الإماء أكبر. كيف الإماء؟ على حسب قدرته، هو مطلوب منه إمائين، إماء أدنى وإماء أعلى وإماء أدنى، هذا الإماء الأعلى والأدنى يتفاوت على حسب تفاوت المرض والقدرة، قدرة المريض، لكن يكون في إمائه في سجوده أخفض من إمائه في ركوعه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.